بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح 13 من اول الاية 9: لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمة لا باطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع باقي تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. كنا آخر حاجة وصلنا لآخر إصحاح في الرسالة، الإصحاح 13. كنا خدنا النص الأول في الآية 9، ويتبقى بقية الآية الجزء اللي أنا قريته. كنا قلنا انه رسالة العبرانيين زي ما هي عادة بولس الرسول في كل رسائله، الجزء الاول في الرسالة بيناقش مشكلة تخص الايمان، والجزء الثاني في الرسالة بتبقى وصايا عملية. فبعد ما بولس الرسول في الاصحاحات من 1 لغاية 12 كشف سمو شخص يسوع المسيح، لانه قلنا قبل كده انه رسالة العبرانيين دي كاتبها معلمنا بولس الرسول لناس يهود قبلوا الايمان بالمسيح. بعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح بدوا يتعرضوا لبعض المضايقات، فعشان كده بدوا يفكروا إن هم يرتدوا عن الإيمان المسيحي ويرجعوا تاني للإيمان اليهودي. الناس اليهود بدوا يشعروهم إنه كونوا إنكوا قبلتوا الإيمان بالمسيح يعني انحرمتوا من كل الميراث بتاع الأباء وبتاع الأجداد وبتاع الأنبياء وبتاع الهيكل. فمعلمنا بولس الرسول كاتب الرسالة دي عشان يبين سمو شخص يسوع المسيح فوق الأنبياء وفوق الملائكة وفوق موسى وفوق يشوع. المهم إن بولس بعد ما كشف القضية الإيمانية ديت وكشف مقدار سمو السيد المسيح فوق الكل، بيختب بقى الرسالة في الإصحاح الأخير اللي احنا واقفين عنده دوت، الإصحاح 13، بمجموعة وصايا عملية. الجزء الأول كنا اتكلمنا فيه من العدد 1 لغاية العدد 6 وصايا روحية، وصايا تخص علاقتنا ببعضين، علاقة الإخوة ببعض. اتكلم عن المحبة الأخوية، علاقتنا بإخواتنا المسيحيين. بعد كده دخل جوه البيت، اتكلم عن قدسية الزواج، العلاقة بين الزوج والزوجة. وبعد كده جوه البيت بدأ يكلم أفراد الأسرة عن فضيلة القناعة والرضا والشكر، وإن الواحد يبقى راضي بالحال اللي هو فيه. ده كان الجزء الأول. الجزء الثاني اللي احنا فيه دلوقتي واخد من العدد 7 لغاية العدد 17، دي وصايا كنسية، ودي عبارة عن قسمين. القسم الأول علاقتنا بالمرشدين بتوعنا، المرشدين الروحيين، والجزء الثاني وصايا تخص الإيمان. في علاقتنا بالمرشدين قال معلمنا القديس بولس الرسول إنه في نوعين من المرشدين، في مرشدين انتقلوا ودول اللي اتكلم عنهم في الآية 7، وفي مرشدين لسه أحياء دول هيكلم عنهم في الآية 17. المرشدين اللي انتقلوا قال لنا 3 أمور: اذكروا وانظروا وتمثلوا. قال لنا اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم، فتمثلوا بإيمان. ديت كانت الآية اللي احنا كنا كلمنا فيها آخر مرة، وقلنا أن الآية دي أحبائي مهمة جدا، يعني العزة بتاعت المرة فاتت كلها كانت حوالين الآية ديت: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم، فتمثلوا بإيمانهم. لأن قلنا أن الآية دي أحبائي أساس التقليد في الكنيسة، إن الكنيسة بتاعتنا مبنية على أمرين: الأمر الأول الكتاب المقدس كلمة الله، الأمر الثاني التقليد. قلنا إيه التقليد ده؟ التقليد ده التعاليم اللي انتقلت لينا من الآباء اللي سبقونا. طب دي جبناها منين؟ جبناها من وصية بولس الرسول، قال لنا اذكروا مرشديكم، اذكروا مرشديكم، اذكروا أقوال الآباء، اذكروا التعاليم اللي قالوها الآباء السابقين، وامشوا على نفس النهج دوت. اذكروا مرشديكم. عشان كده لما نصلي في القداس، لما نيجي نذكر الاباء بتوع الكنيسه نقول ايه؟ نقول لان هذا يا رب هو امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار الدسيك، ونبتدي نذكر اباء الكنيسه ورجال الايمان اللي حافظوا لنا على الايمان واللي سلمونا التعاليم. ايه؟ بننفذ الوصيه اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. النهاردة بقى الجزء الجديد بولس الرسول بيتكلم عن وصايا كنسية برضو بس بتخص الإيمان. بولس الرسول من العدد 9 لغاية العدد 16 بينصحنا بالثبات على التعليم. قال لنا افتكروا التعليم اللي قالوها الآباء اللي قبليكم، اذكروا مرشديكم. طب شغلتكم ايه يا كنيسة؟ انكم تتمسكوا بالتعليم المسلمة لكم. بقى مش مطلوب من الكنيسة يا احبائي ان هي تضيف تعليم جديدة للإيمان، الإيمان المسيحي اكتمل، ما فيش شيء ينقصه. بقى كل اللي مطلوب مننا ان احنا الإيمان اللي سلم لينا نتمسك به، لا نحيد عنه، الإيمان المسلم مرة للقديسين ونسلمه للي بعدين من جيل وإلى جيل. فمعلمنا بولس الرسول قال لنا ان احنا نثبت على التعليم، قال لنا جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي واخد العدد من 9 لغاية 12، الجانب الإيجابي واخد من العدد 13 لغاية 16. الجانب السلبي قال لنا تجنبوا حاجات، ابعدوا عن حاجات، والجانب الإيجابي قال لنا اعملوا حاجات. نشوف الجانبين دول. أولا الجانب السلبي يقول لنا إيه في العدد 9؟ لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. لا تساقوا، أنا اتكلمت على الآية دي في المرة اللي فاتت بس هقولها تاني عشان أربطها باللي بعد كده. لا تساقوا، كلمة تساقوا إيه؟ عارف لما واحد يسوق غنم قال كده المزمور مثل الغنم للهاوية يساقون، الغنم زي ما تمشي يمشي. معلمنا بولس الرسول قال لنا لا، لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. غريبة عن ايه يا بولس؟ قال غريبة عن الكتاب المقدس نمرة 1، نمرة 2 غريبة عن تعاليم الاباء، وما اقدرش افصل الاتنين عن بعض. النهاردة لو رحت مثلا عند البروتستانت، البروتستانت النهاردة في الغرب 3000 طائفة، 3000 طائفة بروتستانتية. تدخل عند اي طائفة فيهم انتوا ايه؟ يقولك احنا الكنيسة الوحيدة اللي متمسكة بتعليم الكتاب المقدس. تدخل الكنيسة اللي جنبيهم انتوا ايه؟ يقولك احنا الكنيسة الوحيدة اللي متمسكة بتعليم الكتاب المقدس. 3000 طائفة بيقولوا احنا الكنيسة الوحيدة المتمسكة. الله، طب ازاي؟ طب ما الكتاب المقدس واحد. طب ليه عندكم انقسامات؟ قال لان بولس الرسول قال لا تساقوا بتعليم متنوعة وغريبة. ايه اللي يحكم تفسير الكتاب المقدس يا احباء اطفال الاباء؟ ليه الكنيسة الارثوذكسية ما فيهاش انقسام؟ ليه الكنيسة الكاثوليكية ما فيهاش انقسام؟ مش معنى البروتستانت اللي عندهم 3000 طائفة دول، ايه السبب؟ السبب ان كل واحد بيفصل الانجيل بفكره. كل واحد عند البروتستانت يفسر الانجيل يقول لك انا رأيي الاية دي كذا، اللي جنبه يقول له لا انا رأيي الاية دي كذا، يقول له خلاص انت تعمل كنيسة ونعمل كنيسة، خليك انت في رأيك وسيبني في رأيي. فقعدة الكنيسة ايه؟ تنقسم 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 تنقسم. ليه؟ تعاليم غريبة ومتنوعة. طب ايه الحكم؟ الحكم ايه؟ الحكم كلام الكتاب المقدس كما فسروه اباء الكنيسة. مش من حق النهاردة يجي واحد يقولك انا رأيي انه كده. لا، مفيش حاجة اسمها رأيك، رأيك ده تخليه لنفسك، رأيك ده ما تمشيش بكنيسة. الرأي اللي يمشي في الكنيسة اللي قالوه الاباء. مفيش جزء ناقص في الإيمان، مفيش جزء ناقص في تفسير الكتاب المقدس عشان يجي لنا واحد النهارده يقول إن الآية دي معناها كذا معناها كذا. يعني أبائنا ما خلاص أنت يعني أدركت ما لم يدركوه أباء الكنيسة؟ بأي يعني عقل أو بأي قلب أو بأي إيمان الواحد يقبل كلمة زي كده؟ بقى النهارده هيجي واحد يفهم الكتاب المقدس كما لم يفهمه أنطونيوس، كما لم يفهمه أثناسيوس، كما لم يفهمه كيرلس، يجي لي النهارده واحد يقول لي أنا الآية دي تفسيرها كذا؟ لا، تأمل في الكتاب المقدس زي ما انت عايز، طلع دروس روحية زي ما انت عايز، لكن لما تيجي في التفسير، لما تيجي في الإيمان، لما تيجي في العقيدة، لا، من فضلك رأيك ما يلزمنيش. أنا أشوف الآباء قالوا إيه. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. لما تختلفوا في أمر ارجعوا لأقوال الآباء، شوفوا الآباء فسروا الآية ديت إزاي. ومن هنا بقت الكنيسة القبطية لا تنقاد بتعليم غريبة ومتنوع، تطلع تعليم جديد. نراجع، هل أقوال الآباء؟ ما بقول لك كل تعليم جديدة بتيجي يقول لك أنا جايبها من الكتاب المقدس. يعني شهود يهوه ينكروا لاهوت السيد المسيح، ينكروا الثالوث، ينكروا خلود النفس، قول له جايب الكلام ده، يقول لك أنا جايبه من الكتاب المقدس، بس بيفسر الكتاب المقدس بفكره. لا، دي تعليم غريبة ومتنوعة. الآية اللي أنت بتفسرها ديت لا، أنا آبائي فسروها كذا وعاشوها كذا وسلموها لي، أنا بمشي زي ما الآباء قالوا. يجي السبتيين يقول لك حفظ السبت. إيه حفظ السبت ده؟ ارجع لآباء الكنيسة من القرون الأولى. ده تعليم الكتاب المقدس نمرة واحد. بس بقول لك تعليم الكتاب المقدس كل واحد بيجيب بدعة، كل واحد يجيب تعليم جديدة، تعليم غريبة، يقول لك الإنجيل بيقول. لا، أنت بتفسر الإنجيل غلط. طب إيه اللي يحكمنا في تفسير الإنجيل؟ ارجع للآباء. ما اختلفوش أبائنا، أباء الكنيسة الأولين، ما اختلفوش في العقيدة، ما اختلفوش في الإيمان. يبقى لو الكنيسة فضلت ماشية بهذا النهج ما كانتش الكنيسة انقسمت. عشان كده بقول الرسول إن لا تصاق، اوعى تسمع كلامهم، اوعى تبقوا عاملين زي الغنم وزي ما بيقولوا لكم تمشوا وراهم. لا تصاقوا بتعاليم غريبة ومتنوعة. امال نمشي ازاي؟ قال امشي ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء، اخرجي على اثار الغنم، امشوا زي ما ابائكم سلموكم. عشان كده احبائي في كل قداس نذكر الاباء البطرقة بطرك. يمكن البعض ما بياخدش باله من الحكاية ديت، وللأسف يمكن البعض في الشمامسة برضه، ما ده في طغمة في الشمامسة، في رتبة في الشمامسة اسمهم القارئون. القارئ ده شغلته ايه؟ شغلته ان احنا لما نيجي في القداس نقول القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطرقة، واحنا بنصلي في القداس نقول كده. مين القارئون دول؟ الشماس اللي في رتبة قارئ دوت اللي واقف جوه، شغلته ايه؟ القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطرقة الذين رقدوا. يروح رصصهم واحد 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 لغاية البابا 116، واحنا بقى نطلب لأجل ان ربنا يحفظ لنا ابونا البطرك سنين عديد. اذكر رب ابونا الطباوي المكرم البابا الانبا شنود. طب ليه بنعمل كده؟ لانه احنا ماشيين على النهج دوت. احنا بنحتكم في تعاليمنا وفي تفسيرنا وفي عقيدتنا. لايه؟ 116 بطرك قبلينا. بدين منين؟ بدين من واحد ماري مرقس. وماري مرقس بدي من مين؟ بدي من السيد المسيح. فده الخط اللي ماشي فيه الكنيسة. يطلع لي بقى واحد النهاردة ويقول لي لا الآية دي معناها كذا، الآية دي تفسيرها كذا، أنا رأيي كذا. لا تصاقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، تمشيش ورا التعليم ديت. ده تفسير الآية في المعنى العام ليه. لكن المعنى بقى اللي بيتكلم عنه بولس الرسول هنا، ايه التعاليم المتنوعة والغريبة اللي هو بيتكلم عنها؟ وضحها في الآية اللي بعديها. قال لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بيها الذين طعطوا. بدأ يكشف بولس الرسول التعاليم دي خاصة بإيه؟ خاصة بالأكل. دي كانت المشكلة بقى اللي في كنيسة أو اللي في وسط العبرانيين. قلت لك الآية في معناها الشمولي لا تنقادوا بتعاليم غريبة ومتنوعة. مش أي حد يطلع لي تعاليم جديدة النهاردة في الكنيسة. يعني قلت المرة اللي فاتت يا أحبائي وبقولها تاني، الواحد صدقوني يا أحبائي الواحد بيقول ده بمرارة قلب. بمرارة قلب. النهاردة مثلا في الغرب واحد بدون ذكر أسامي يعني يقف في استاد زي استاد بتاعنا دوت بتاع الكورة دوت، يقول لك 100,000 و150,000 قاعدين ويوعظ كويس حلو. هو بيوعظ يروح باصص كده للجنب بتاع الاستاد ده ويروح نافخ. تبص تلاقي كل ال100,000 دول يكفوا على وشه. عايزك تتصور المنظر. احنا أفلام كوميدية للأسف. للأسف أنا بقول كده للأسف الشديد. يروح نافخ 100,000 واحد يكف على وشه. ايه يا جماعه اللي حصل لك؟ امتلأنا من الروح القدس. ايه ده؟ ايه دوت؟ مين ده اللي نفخ نفخه دوت وقع له 100,000 واحد ويقول لك ده الامتلاء من؟ جبت يا عم الكلام ده منين؟ وانت ممتلئ من الروح اكتر من بطرس الرسول معلم الكنيسه؟ انت ممتلئ من الروح القدس اكتر من انطونيوس؟ ما سمعناش ان انطونيوس ينفخ في الناس يكف على وشه. مين انت علشان امشي وراك واترك ابائي اللي سلموني الإيمان بدمهم وبجهدهم وبصومهم؟ لا تصاقوا بتعاليم غريبة ومتنوعة. حاجات جديدة بتحصل دلوقتي. يقول لك العصر اللي احنا ابتدى فيه اسمه عصر الروح القدس. ايه عصر الروح القدس؟ يعني ايه عصر الروح القدس؟ ويقسموا بقى العهد القديم عصر الآب والتجسد عصر الابن. تعاليم غريبة. وياما الكنيسة مليانة تعاليم وتعاليم غريبة ومتنوعة. طب ايه اللي يحفظني في الغضم بتاع التعاليم ديت؟ لا امشي زي ما كنيستك بتقول، لان كنيستك دي ليها جدر تفتخر بيه وتفرح بيه وتعتز بيه، ممدود من اول القرن الاول. كنيستنا احنا نفتخر يا احبائي ونعتز جدا جدا ان كنيستنا كنيسه رسوليه، مؤسسها ابونا ماري مرقس واحد من السبعين رسول. ده افتخار لكنيستنا، افتخار لكنيستنا. واخده منين؟ جايب منين يا ماري مرقس؟ ده انا تلميذ المسيح، ده انا ناظر الاله، ده اللي انا بقوله لكم ده انا شفت بعيني وسمعت بوداني. فانا بسلم لكم اللي انا شفته واللي انا سمعته. فانا بقت شغلتي ان انا اتمسك بالتعليم دوت. يا احبائي النقطه دي مهمه. يجي البعض يقول لك ابونا ما هو يعني ما بيتكلم عن المسيح، هم يعني هم مش مسيحيين زينا. لا يا احبائي، لا تساقوا بتعاليم متنوعه وغريبه. ما هو في وسط الكلام ده بيحط لك سم. انا اسف ان انا اقول كده، انا اسف ان انا اقول كده، ما بحبش اهاجم، بس معرفش محصور بقالي اكتر من شهرين، حزين جدا على يعني التعليم البروتستانتيه اللي غلط ديت. كل ما امسك رساله اللي بندرس في روميا مش قادر ما اتكلمش عنهم وما بينش المغالطات الشديده اللي في تعليمهم. مسكنا العبرانيين نفس القضيه. فيبقى ده تعليم ربنا عايز يثبته في الكنيسه. مفيش حاجه اسمها يا احبائي ان انا اهو ناس بيتكلموا عن المسيح طب ما اروح اسمع. لا، ما تروحش تسمع. تعاليم غريبه ومتنوعه، تعاليم غريبه ومتنوعه. وانا بسمع هبص الاقي في وسط الكلام بيتدسل لي سم بدون ما اشعر. حواء ايه اللي ضيعها يا احبائي؟ ايه اللي ضيع حواء؟ كلمه قالها الشيطان، والكلمه دي ضيعت حواء. اروح اسمع كلام كتير، في كلام صح ما بننكرش، بس في الحقيقه مش حقيقه كامله. انا مش عايز اطلع بره الموضوع. لما بيتكلموا في امر بيتكلموا في امر من جانب واحد. ففي وسط الكلام دوت يروح حاطط لك السم. لا تساقوا بتعاليم غريبه ومتنوعه. مفيش حاجه اسمها كله في المسيح. لا، مفيش كلام ده، مفيش حاجه اسمها كله في المسيح. أناس هيقف قدام المسيح يقول له يا رب ليس باسمك تنبأنا، باسمك خرجنا شهدين، هم ما عرفكمش. فأنا اعتزازي بأبائي واعتزازي بكنيستي، لا، ده أنا تمسك جدا بتعليم الكنيسة ولا أحيد عنها أيا كان اللي بيقوله. لا تساقوا بتعليم غريبة ومتنوعة. قلت لك طب اللي في الرسالة النهاردة إيه؟ بولس بقى بيتكلم عن قضية كانت في وسط الكنيسة اللي بيبعت لها الرسالة، قضية تخص الأكل. إيه القضية ديت؟ قال لهم لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعطوه. في تعليم طلعت بخصوص الأكل خاطئة في وسط الكنيسة بتاعة العبرانيين. الأمر ده ممكن يكون له جانبين. الجانب الأول أن كلمة أطعمة هنا في اليوناني تخص الأكل بتاع الذبائح، مش أطعمة بالمعنى العام. فإحنا هناخدها بالمعنيين، بيكلم على أطعمة أكل يخص الذبائح، أو بيكلم على أطعمة عامة. لو الأطعمة بتاعت الأكل اللي بيخص الذبائح، بيكلموا عن ذبائح العهد القديم. لما معلمنا بولس الرسول كتب الرسالة للعبرانيين كان الهيكل لسه موجود، لسه ما تهدش، وكانوا اليهود اللي ما قبلوش الإيمان بالمسيح لازالوا بيتعبدوا بحسب ناموس موسى، فبيقدموا ذبائح. فالذبائح لما ترجع لسفر اللاويين، في ذبائح كان اللي بيقدم الذبيحة يأكل جزء من الذبيحة، يجيب الذبيحة يحط جزء على المذبح والكاهن ياخد جزء، واللي بيقدم الذبيحة ياخد حتة ياكلها. فالجماعة اليهود قالوا لليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، أدام أنتم بقيتم مسيحيين مش هتشتركوا معنا في أكل الذبائح، وحرموهم من هم يشتركوا في أكل الذبائح اللي بتقدم في مذبح المحرقة في الهيكل. فالناس دول بدوا ضميرهم يتشكك، قال لك دي ذبيحة مقدمة لله، صح مقدمة لله في العهد القديم، بس بعد ما جه المسيح بقت رمز ما بقاش ليها لزوم. لكن هم قالوا لا، طب احنا انحرمنا من الذبيحه ديت. فبولس الرسول بيقول لهم لا، لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمه لا باطعمه اللي كنتوا بتاكلوها زمان قبل ما تقبلوا الايمان بالمسيح. الاطعمه دي ايه؟ بتاعه الذبائح. قال لم ينتفع بها الذين طاعته، ما خلصتكمش الذبائح بتاعه العهد القديم دي، كانت مجرد رمز. فكونوا ان هم حرموكم من اكل الذبائح ديت، انتوا جيتوا للذبيحه الحقيقيه، المسيح اللي قدم ذاته ذبيحه على الصليب. ده المعنى الاول. المعنى الثاني انه بعض اليهود اللي دخلوا في الايمان المسيحي كان عندهم في شريعه اليهود في سفر اللاويين الاصحاح 11 قائمه باطعمه محلله ومحرمه. ربنا قال لاسرائيل كده في العهد القديم، في حاجات تتاكل وفي حاجات حرام. يعني الارانب مثلا حرام، القراميط حرام، وحط ربنا المواصفات بتاعت كل حاجة. فالناس دول لما دخلوا في الإيمان المسيحي فضلوا متمسكين بقائمة الأطعمة ديت، يقول لك لا احنا ما ناكلش أرانب، احنا ما ناكلش خنزير، احنا ما ناكلش قراميط، سمك قراميط. ليه؟ اصل الشريعة بتقول ده حرام. فبولس الرسول بيصلح المشكلة ديت، بيقول لهم ايه؟ حسن ان يثبت القلب بالنعمة، نعمة الإلهية، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين طعتوه. إن أكلت أرانب ما أكلتوش أرانب، إن كلت خنازير مش كلتوش خنازير، دي لا هتزودكم في الإيمان ولا هتنقصكم في الإيمان. فالموضوع ده ملهوش قيمة. ما تسمعوش بقى تعليم الناس اللي بيقولوا لكم لا بعد ما قبلتوا الإيمان المسيحي لازم تمتنعوا عن أكل أطعمة معينة. لا، كل شيء طاهر للطهرين. أدي المعنى الثاني اللي بولس الرسول بيقصده في الآية. وبقت شريعة المسيحيين إيه يا أحبائي؟ إيه عندنا لحم الخنزير حرام؟ لا لا حرام ولا حاجة. إيه اللي حرام؟ ليه حرام لحم الخنزير؟ مش حرام ولا حاجة. ربنا يسوع نفسه قال إن كل اللي بيأكله الإنسان بيروح فين؟ يمضي من الفم للجوف للمخرج، هذا لا ينجس الإنسان. كلت سمك، كلت فسيخ، كلت اللي كلته، إيه اللي جرى؟ دخل في بقك، دخل في معدتك، امتص الجسم اللي امتصه والباقي طلع في الايه؟ في المخرج. خلص على كده. ده لا نجس الانسان، لا ينمي الانسان في النعمه، ولا يضعف حياه الروحيه بتاعته، ملوش قيمه. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رساله تيموساوس الاولى، لان دي كانت مشكله في الكنيسه الاولى، قال لهم ان في ناس بيعلموكوا تعليم غلط. ايه التعليم دي يا بولس؟ امرين ان يمتنع عن اطعمه، امرين ان يمتنع عن اطعمه قد خلقها الله لنتناولها بالشكر. ناس طلعوا عليكم حرام تاكلوا الاكل دوت، بولس الرسول قال الكلام دوت، لا تساقوا بتعاليم متنوعه وغريبه، لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمه اللي هيثبتك، اللي هينميك، مش الاكل. اكلت ايه ما اكلتش ايه، ده لا هيقدمك روحيا ولا هياخرك روحيا. امال ايه اللي يثبتك؟ النعمه، لا باطعمه لم ينتفع بها الذين تعطوه. تقول لي طب سؤال، هل ده ضد الصوم في الكنيسه؟ طب ما احنا في الكنيسه بنصوم، احنا في الكنيسه بنيجي نصوم ونمتنع عن اطعمه. لا، في فرق كبير. ايه الفرق؟ نمره واحد، احنا ما بنقولش ان الاطعمه دي اطعمه نكس، بنقولش كده، بدليل ان احنا بناكلها في اوقات تانية. يعني لما بنيجي في الصوم مثلا نمتنع عن اكل اللحوم، مش ان اللحمه نكس، في بقيه ايام السنه بناكل اللحمه. طيب امال ايه حكمه الصوم؟ هل حكمه الصوم ان عدم اكل اللحمه في ذاته هو ده اللي هينميك روحيا؟ لا، ما حدش قال كده، حدش قال كده. امال ايه اللي احنا بنعمله في الصوم؟ اللي احنا بنعمله في الصوم زي ما قال بولس الرسول اقمع جسدي، نوع من ضبط للجسد. معروف ان الاطعمه الحيوانيه بتدي طاقه حراريه تفوق جدا الاطعمه النباتيه. فتيجي الكنيسه في فتره الصوم تقول احنا عايزين نهدي الجسد ونهدي شهوات الجسد، فنديله أكل يديله طاقة على قد الجسم ما يمشي. علشان كده الصوم الحقيقي فعلا لما بنصوم فعلا الواحد يطلع من الصوم صحته هزلانة شوية. ما هو الصوم هدفه كده، مش ان احنا بنضعف جسدنا، لا، ده احنا بنديله الكفاف بتاعه. وبقى الضعف اللي بيحصل في اخر الصوم، وخصوصا مثلا زي ايام الصوم الكبير، بس لو واحد مثلا طلع من الصوم ما يصله 2 كيلو ولا 3 كيلو، طبعا 2 كيلو عند واحد زي حالاتي يفرقوا كتير قوي، لكن يعني في ناس ممكن تنقص اكتر من كده. طيب ايه دوت؟ ديت وصيه قالها بولس الرسول في الكتاب، قدموا اجسادكم ذبيحه. ده انا بقدم جسدي ذبيحه لله، لكن مش عدم اكل اللحمه في ذاته هو اللي هينميني، لا، ده ضبطي لشهوه البطن. بتعلم ازاي اضبط شهوتي، بتعلم ازاي اقوي ارادتي، عشان لما اقدر اقول للاكل لا بكره لما تتحط قدام الخطيه اقول لها لا. يبقى هدف الصوم مش مجرد اكل هو اللي هينميني روحيا، لا، ما حدش قال كده، ما حدش قال كده ابدا. امال الصوم ايه؟ الصوم تقويه لاراده الانسان، قمع شهوات الجسد، اسكات صوت الجسد علشان يقوى صوت الروح. عشان كده نيجي في الصوم نعمل ايه؟ بنمتنع عن اطعمه. نقول لك طيب ثبت القلب بالنعمه، ايه؟ تعال خد النعمه، ايه كمال النعمه؟ ايه جسد الرب ودمه. يبقى أنا مسكت الجسد لكن باخد النعمة من خلال التناول. عشان كده أطلع من الصوم في قوة روحية، في نشاط روحي. وكلنا جربنا ديت، كلنا بلا استثناء. تيجي فترة الصوم الكبير تلاقي الحياة الروحية قويت، ونسمع شكوى كتير كتير جدا جدا. تيجي ناس يقول لك أبونا أيام الخمسين ده احنا ريتنا أيام الصوم كانت أحسن، لأنه فعلا الصوم بيساعد على ضبط للجسد، ما نقدرش ننكر. طيب الناس اليهود دول اللي شعرين ان هم انحرموا من اكل الذبائح اللي بتقدم في الهيكل، بولس قال لهم طب انتوا زعلانين ليه؟ حرموكم من المذبح بتاعهم، احنا عندنا مذبح تاني هناكل من عليه. بص الايتين بقى مع بعض يفسروا بعض. لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمه، لا باطعمه لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه. حرموكم من اكل الذبائح اللي بتقدم على مذبح المحرقة في الهيكل، ما تزعلوش، تعالوا عندنا في الكنيسة يا مسيحيين يلي قبلتوا الإيمان بالمسيح، عندنا احنا بقى مذبح تاكلوا منه يثبتكوا في النعمة. ايه التناول؟ جسد الرب ودمه، ده ايه اكل حيقوينا؟ لا، ده احنا بناخد النعمة. فان كنا انحرمنا او ان كانوا اليهود دول انحرموا من اكل ذبائح العهد القديم، قال لهم بولس الرسول لا تعالوا احنا عندنا ذبيحة تانية، ذبيحة ناطقة، ذبيحة روحية، ذبيحة غير دموية، تعالوا كلوا منها. انتوا ما خسرتوش حاجة، انتوا خسرتوا الرمز لكن قبلتوا المرموز اليه. لنا مذبح، عايز اقف عند الآية ديت، لنا مذبح. البروتستانت يقول لك ايه اللي انتوا عاملينه في كنايسكم ده، انتوا زي اليهود كل كنيسة تلاقي جوه في مذبح. البروتستانت ما عندهمش مذبح. جبتوا منين المذبح ده؟ جبناه منين؟ جبناه من بولس الرسول. لنا مذبح. لنا مين؟ بولس بيكلم مين؟ بيكلم يهود؟ طب انا مالي مال اليهود؟ ده بيكلم الكنيسة، بيقول للكنيسة يا كنيسة لنا مذبح، والمذبح بتاعنا يا مسيحيين لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول اللي هو الهيكل أن يأكلوا منه. يبقى مش بيكلم على المذبح بتاع اليهود، أنا مالي مال اليهود؟ ده بيكلم على المذبح بتاعي أنا. بيقول لنا إحنا لينا مذبح، زي ما هم حرموكم من المذبح بتاعهم إحنا عندنا مذبح هم محرومين أن يأكلوا منه. فبيتكلم على مذبح الكنيس، لنا مذبح. بقول لكم يا احبائي البروتستانت بيزعلوا جدا ان الكنيسه التقليديه، عموما لما بقول كنيسه التقليديه اقصد الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه، لان دي كنائس تقليديه تمشي على تقليد الاباء، تلاقي فيها مذابح. تروح عند البروتستانت ما عندهمش مذبح، ترابيزه ويقدموا عليها الخبز مائده الرب. الاسم كتابي ما اقدرش انكر، معلمنا بولس الرسول قال ان احنا بناكل من مائدة الرب. ده ايه ده؟ ده اسم من اسماء المذبح. طب والمذبح دي جبناها منين؟ لنا مذبح. ارجع لتعاليم الاباء بتوعنا، البابا اثناسيوس، كل البروتستانت يجوا عند اثناسيوس ويبصوا تراب رجليه، ينحنوا عند اثناسيوس. مفيش، محدش يقدر يقف يرفع راسه قدام اثناسيوس. البروتستانت يحترموا كلام اثناسيوس، ما يقدروش. طب ما اثناسيوس يتكلم عن المذبح، مش معنى قبلت كلام أثناسيوس عن لاهوت السيد المسيح وقانون الإيمان اللي وضعه أثناسيوس، البروتستانت يعترفوا بيه، هم ما بيرددهوش في صلواته، لكن ده قانون إيمانهم. وأي طائفة ما تعترفش بقانون الإيمان تبقى مش مسيحية. شهود يهوى ما يعترفوش بقانون الإيمان، الأدفانتيست ما يعترفوش بقانون الإيمان، فدول مش مسيحيين. البروتستانت يعترفوا بقانون الإيمان. طب قانون الإيمان ده اللي وضعه مين؟ أثناسيوس. طب جبته منين؟ ما أنت جبته من اللي قبليك، ومن اللي قبليك ده تقليد سلم ليك وأنت يا بروتستانت قبلته. طب ما أثناسيوس نفسه اللي حط قانون الإيمان تكلم عن المذبح كتير جدا، وقال إن المذبح بتاعنا هو المسيح نفسه، واتكلم كتير عن تقبيل المذبح وعن توقير المذبح في تعليم أثناسيوس. يبقى أنا ككنيسة لما بحط مذبح أنا بنفذ الآية اللي قالت أذكروا مرشديكم اللي سبقونا اللي قبلونا، قالوا لنا يا جماعة الكنيسة فيها مذبح، فأنا متمسك بالتعليم ديت. روحوا زوروا الكنائس يا أحباء، كنيسة المعلقة بترجع للقرن الرابع، القرن الرابع فيها مذبح. روحوا الأديورة، ده لغاية النهاردة قاعدين يكتشفوا أديورة في الصعيد، أديورة كانت مندثرة مش عارفين عنها حاجة، كل ما يكتشفوا أديورة يكتشفوا كنيسة لو فيها مذبح. واسمع بقى التواريخ، اللي يرجع من القرن الثالث واللي يرجع من القرن الثاني، الله، يبقى ده تقليد ثابت في الكنيسة إنه كل كنيسة فيها مذبح. لما يجوا البروتستانت في القرن ال17، البروتستانت دول عارفين بقالهم كم سنة؟ 300 سنة. البروتستانت دول بقالهم 300 سنة. مارتن لوثر ده كان في القرن ال17. يجي لي واحد بقى في القرن ال17 يقول لا الكنيسة ما فيهاش مذبح، جبتها منين ما فيهاش مذبح؟ أما بقالنا 17 قرن يعني بالعقل كده. أنا بتعجب بصراحة، أنا بتعجب. هو كون إن لقى عيوب في الكنيسة الكاثوليكية يبقى يقلب على الكنيسة كلها؟ كانت الكنيسة الكاثوليكية في ضعف. وارتد عن الكنيسة. بس ليه ترتد عن الاباء؟ ليه ترتد عن التراث الحقيقي بتاع الكنيسه؟ 17 قرن الكنيسه فيها مذبح. يبقى اجي يجي لي واحد بقى بعد 1700 سنه يقول لي ما فيش حاجه اسمها مذبح، وما ال 1700 سنه اللي فاتوا دول كانوا ماشيين ازاي؟ كل دول غلط. وانت يا مارتن لوثر يلي تمردت على الكنيسه اللي كسرت نذر رهبنتك ورحت تتجوز، انا مش عايز اهاجم، اسمع كلامك وما اسمعش كلام اثناسيوس. ايه الكلام دوت؟ لنا مذبح. وايضا تعليم الكتاب المقدس يا احبائي، تعليم الكتاب المقدس تؤكد وجود مذبح. اشعياء النبي الاصحاح 19 يقول يكون مسبحا للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها، علامة وشهادة للرب الجنود في أرض مصر. ويكمل في بقية أشعياء 19 يقول يقدمون ذبيحة وتقدمة. البعض لما جه يفسر الآية ديت قال لك اليهود لما جيهم مصر عملوا مسبح، عملوا هيكل زي هيكل سليمان بالضبط، وده صح وده صح، بس في نقطة. هما بقى بيقولوا ان الآية ديت ده بتتكلم على الايه، اليهود لما جيهم مصر وحيبنوا المسبح، يبنوا هيكل زي هيكل سليمان في ايام عهد البطلس. نقول لهم لا، الكلام ده غلط. هما جيهم وبنوا هيكل زي هيكل سليمان بالضبط، بس ربنا ما قالش ان المسبح اللي اتبنى في مصر بتاع اليهود، الكلام ده طبعا قبل المسيح، ما قالش ده مسبح للرب، لانه معروف ان مسبح الرب فقط في الهيكل، واي مكان تاني يبنى فيه مسبح اليهود ما يقبلهوش وما يعترفوش بيه ان هو مسبح لله. بدليل ان اليهود النهارده عايزين ايه؟ يهود قالوا عايزين نبني الهيكل. طب ما تبنوا هيكل في اي حته، ابنوا هيكل في اي حته. العباده اليهوديه كلها معطله ليه؟ لان العباده اليهوديه مرتبطه بالمسبح بتقديم ذبائح، فهم ما بيمارسوش اي نوع من العباده الا قراية الناموس والشريعه والوعظ، فيش اكتر من كده. فعايزين يمارسوا عبادتهم، فبالتالي عايزين يبنوا هيكل. طيب ما تبنوا هيكل في اي حته، ما انتوا بلاد الله واسعه، ابنوا هيكل واعبدوا. قال لك لا لا. ليه؟ قال لك لازم نبني الهيكل في المكان اللي ربنا حدده. فين المكان اللي ربنا حدده؟ قال لك حقر قرون اليبوسي اللي هو مكان هيكل سليمان. طب مكان هيكل سليمان النهارده في ايه؟ في المسجد الاقصى والاب. يبقى لو في امكانيه ان اليهود يبنوا مسبح في اي حته، ما كانوا جيهم جنبيها وبنوا لهم مسبح وخلص. قال لك لا، ده لازم في نفس المكان عشان يبقى مسبح للرب. يبقى المسبح اللي اتبنى في مصر مش مسبح للرب. امال ايه بقى هنا يكون مسبح للرب في وسط ارض مصر؟ دي كنيسه العهد الجديد يا احبائي، دي كنيسه العهد الجديد فيها مسبح، مسبح للرب، علامة وشهادة لرب الجنود، وعلى المسبح ده يقدمون ذبيحة وتقدمة. يبقى ده برهان ان كنيسة العهد الجديد فيها مسبح. لنا مسبح زي ما قال بولس الرسول. البراهين كتيرة يا احبائي، انا مش يعني احنا مش بصدد ان احنا نتكلم عن طقس الكنيسة او طقس المبنى الكنسي، لكن انا بقول لك دي يعني دي عينة من ايات اخر كثيرة. سيد المسيح قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت إن لأخيك شيء عليك. إيه المسيح بيكلم اليهود؟ كلم الكنيسة بتاعته. إن قدمت قربانك على المذبح، عشان كده بولس الرسول بيقول لنا مذبح، مفيش وضوح أكتر من كده. لنا مذبح، ماله المذبح ده يا بولس؟ قال لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. قلت لك المسكن ده اسم من أسماء الخيمة أو الهيكل بتاع إسرائيل، اسمه المسكن. اليهود اللي بيخدموا في المسكن، اللي بيقدموا ذبائح في المسكن، ما لهمش حق إن يأكلوا من المسبح بتاعنا. ليه؟ لأنهم ما بيقبلوش الإيمان بالمسيح. هذه المعنى الأول للآية، لنا مسبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن، اليهود يعني، أن يأكلوا منه. مش من حق اليهود يجي يأكل من الذبيحة، مش من حق أي إنسان غير مسيحي يجي يتناول من الذبيحة. لا سلطان ملهوش. هما المسبح ده لمين؟ للي بيؤمن بالسيد المسيح أنه هو رب وإله وفادي ومخلص، غير كده ملهوش حق أن يتناول من المسبح. فده المعنى الأول للآية، لنا مسبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. الآية دي ليها معنى تاني، والمعنى ده فهمناه من الآية اللي بعديها. الآية اللي بعديها بتقول إيه؟ فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. إيه الحكاية ديت؟ في سفر اللاويين الإصحاح 16 اليهود كان عندهم يوم اسمه يوم الكفارة. يوم الكفارة دوت كانت تقدم فيه ذبيحة تكفير عن خطايا الشعب كله، كل الخطايا اللي عملوها طول السنة، يبقى ده يوم تكفير عن هذه الخطايا. فكانوا يجيبوا اتنين تيس، تيس المعزة الذكر يعني، العنزة المعزة الأنس. فيجيبوا 2 تيس، تيس منهم رئيس الكهنة يعترف على راسه بكل خطايا الشعب، فبقى التيس ده حامل للخطية. ياخدوا التيس دوت ويطلعوه خارج المحلة، يعني خارج المكان اللي هما بيسكنوا فيه، ويحرق التيس دوت بالنار. فالتيس دوت بقى ذبيحة خطية، حامل لخطية الشعب كله، فما يتذبحش على المذبح، علامة بغض الله للخطية. فياخدوا التيس ده ويبعدوه بعيد عن ربنا، يحرقوه بعيد عن ربنا، فيحرقوه خارج المحل. بولس الرسول بيقول ايه؟ فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس، التيس دوت ذبحناه، خدنا الدم بتاعه، يدخل بها رئيس الكهنة لقدس الأقداس بالدم، ويرش الدم أمام التابوت 7 مرات تكفير عن خطايا الشعب، ويروح واخدين التيس بقى اللحمة بتاعته ويحرقوها خارج المحل. فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. طب التيس ده رمز لمين؟ رمز للسيد المسيح. ليه؟ لأن السيد المسيح وضع عليه إثم جميعنا، زي التيس ده ما بتتحط عليه خطايا الشعب كله، السيد المسيح وضعت عليه خطايا البشرية كلها، هو حمل الله اللي هيحمل خطايا العالم. التيس دوت مش من حق حد يأكل منه لأنه ذبيحة خطية، عشان كده بيتحرق كله خارج المحل. فبولس الرسول بنوع من التورية، معنى عميق جدا، قال لهم السيد المسيح ممثل عند اليهود بذبيحة يوم الكفارة، فلأن ذبيحة يوم الكفارة محرم على اليهودي أن يأكل منها، فأصبح محرم على اليهود أن يتناول من جسد الرب ودمه، لأن يمثل ذبيحة خطية. عشان كده بيقول لنا مذبح، إيه اللي بيتقدم على المذبح؟ جسد الرب ودمه، ده حامل للخطية. طب ده زي إيه؟ زي التيس بتاع يوم الكفارة، حامل للخطية. طب التيس اللي حامل للخطية ما كانش حد يأكل منه، قال يبقى اليهود مش من حقهم يجي يأكلوا إيه؟ يأكلوا من الذبيحة دي، لأنها في نظرهم ذبيحة حاملة للخطية، لأن كانت الذبيحة بتحرق خارج المحلة. تقول لي طب السيد المسيح ما اتحرقش بالنار؟ أقول لك لا، اتحرق بس بنار العدل الإلهي، فبقى مشبه بذبيحة يوم الكفارة. طب ذبيحة يوم الكفارة كانت بتتحرق فين؟ خارج المحلة. طب بص بقى بولس يطبق، يقول لذلك، عشان تشوفوا بقى التطابق بين الاثنين، يسوع أيضا، بص بقى، بص عجيب بولس ده، عجيب فعلا بولس ده، بعد ما قال لنا ذبيحة يوم الكفارة اللي حاملة للخطية، اللي بياخدوها خارج المحلة ويحرقوها ويرشوا دمها جوه قدس الأقداس للتكفير عن الشعب، قال لنا دي الذبيحة دي رمز للمسيح اللي احنا بنذبحها على المذبح. طب الذبيحة قلنا بتتذبح خارج المحل، تحرق بالنار. فبولس بيقول ايه؟ لذلك، عشان كده بقى، عشان ينطبق الرمز على المرموز، يسوع ايضا هو كمان لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. شوف العجب اللي في الخلاص بتاعنا يا احباب. ليه المسيح ما اتصلبش جوه اورشليم؟ ليه خرجوا المسيح خارج ابواب اورشليم؟ ليه؟ عشان ينطبق الرمز على المرموز، لانه المسيح هنا يمثل ذبيحه يوم الكفاره اللي حمل خطيه العالم كله. فزي ما الذبيحه كانت بتحرق بالنار خارج المحله، فيسوع اتحرق بنار العدل الالهي خارج اورشليم. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فعلا يا أحبائي، لما نرجع لقصة الخلاص، المسيح أخرجوه خارج الباب، أخرجوه معنويا وحرفيا. حرفيا فعلا طلعوا المسيح برا أورشليم لما جاءوا يصلبوه، خرجوه خارج المدينة. عشان كده يقول الإنجيل إن يسوع خرج من الهيكل وقال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خراب، وساب مدينة أورشليم. الكلام دوت كان يوم الثلاث بالليل، ثلاث البصخ، ومرجعش للهيكل تاني، تألم خارج الباب. ارجع للإنجيل يقول لك إيه؟ وفيما هم خارجون، ده بيتكلم على يوم الصليب، وجدوا سمعان القيرواني فسخروه لحمل صليب المسيح. فيما هم خارجون، خارجين رايحين فين؟ خارجين بره أبواب أورشليم. فالمسيح اتصلب خارج أورشليم،
عشان يتطابق مع ذبيحة يوم الكفار. عشان كده على التجلي لما ظهر موسى وإيليا يقول الكتاب إيه؟ كانوا يتكلمان معه عن خروجه العتيد أن يكملوا في أورشليم. عن خروجه، إيه خروجه ده؟ إنه هو هيخرج حامل الصليب خارج مدينة أورشليم. يبقى فكرك بالملخص اللي احنا فيه، قلنا من العدد 9 لغاية 16 نصيحة بولس الرسول بالثبات على التعاليم اللي سلموها لنا الآباء. قال الجانب السلبي لا تساقوا بالتعاليم الغريبة المتنوعة اللي بخصوص الأكل، وراح منقلنا على الأكل بتاعنا في العهد الجديد بتاع المذبح اللي مش من حق اليهود يأكلوا منه. ده الجانب السلبي. هتكلم بعد كده على الجانب الإيجابي، بس أدام قلت الحتة ديت هقول حتة صغيرة سبق وشرحناها بالتفصيل في رسالة العبرانيين في المرات السابقة وإحنا بندرس الرسالة، بس هقولها دلوقتي أدام ذكرنا سيرة المذبح. البروتستانت لما بيعترضوا على وجود مذبح يقول لك إن السيد المسيح قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبدية. صح، قدم نفسه مرة واحدة أوجد للبشرية فداء أبدي. قالوا لنا أنتوا كل يوم على المذبح بتعيدوا الذبيحة اللي أنتوا بتعملوه دوت. لا، إحنا بنعيدش الذبيحة يا أحباء، ما بنعيدش الذبيحة. اللي على المذبح في القداس ده إيه؟ دي ذات الخبزة اللي أخذها السيد المسيح يوم خميس العهد. هي احنا مش بنذبح المسيح من اول وجديد، مش بنقدم ذبيحه جديده، ده هي نفس الذبيحه. في بيت ابونا ماري مرقس خد الخبز وكسر وقال لنا خذوا كلوا هذا هو جسدي، لغايه النهارده هي نفس الخبزه. هي احنا مش بنكرر واحده تاني، هو ده ايمان الكنيسه، احنا مش بنكرر الذبيحه، هي ذبيحه واحده ممتده عبر العصور. تقول لي ازاي ذبيحه متقدمه من 2000 سنه هي لغايه النهارده نفس الذبيحه؟ أقول لك يوم المسيح أسس الذبيحة ديت جعلها فوق الزمن. إزاي؟ السيد المسيح مع تلامذته يوم خميس العهد وقال لهم إيه؟ خذوا كلوا هذا هو جسدي. طب وجسدك فين؟ أنت لسه هتتصلب يوم الجمعة، يعني لسه جسدك ما تقدمش. لا، ده هو أسسه. كان ممكن المسيح يأسس السر ده بعد القيامة، كان ممكن بعد ما يقوم من الموت تعالوا يا تلامذة خذوا كلوا هذا هو جسدي. هو كلام منطقي، أنت مت يوم الجمعة قمت في اليوم الثالث اديتنا جسدك ودمك. لا، هو ما عملش كده، وعن قصد وحكمة إلهية وتدبير إلهي. ايه؟ جه يوم الخميس قال لنا خذوا كله هذا هو جسد. طب انت جسدك لسه ما تقدمش يا يسوع. قال لا، ما هي الذبيحة دي فوق الزمن، ما بقاش فيها بقى ماضي وحاضر ومستقبل. من اول ما خدت الخبز وقلت خلوا هذا هو جسدي بقت ذبيحة فوق الزمن، فوق الزمن. عشان كده في طقس الكنيسة البديعة نيجي واحنا بنقدم الذبيحه بنطلع فوق الزمن، نجيبوا ابائنا اللي سبقونا، نقول ابائنا الاطهار. مين ابائنا الاطهار دول؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب، الاباء والانبياء. ونرجع على العهد الجديد، الرسل والمبشرين والانجيلين والمعترفين. ده احنا ايه؟ ده احنا جمعنا كل ابرار العهد القديم، واحنا هو يا كنيسه، وذكرنا اللي سبقونا، بقينا ايه؟ بقينا فوق الزمن، بقينا فوق الزمن. لأن ذبيحة الإفخاريستيا، ذبيحة القداس دي ذبيحة غير زمنية، فإحنا ما بنكررش الذبيحة، هي نفس الذبيحة. فده الجانب السلبي، لا تساقوا بتعاليم غريبة ومتنوعة. طب الجانب الإيجابي بقى، قال بولس الرسول ثلاث وصايا. قال في العدد 13 فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عار. قال في العدد 15 الوصية الثانية أو النصيحة الثانية، فلنقدم به في كل حين ذبيحة تسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. النصيحة الثالثة قال في العدد 16 لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. الجانب السلبي لا تساقوا بتعاليم غريبة ومتنوعة. طب الجانب الإيجابي قال لنا نعمله ثلاث حاجات، نخرج نسبح نوزع. أول حاجة النصيحة الأولى فلنخرج، بيقول لنا بولس الرسول إيه؟ فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. إحنا آخر حاجة سيبنا يسوع فين؟ حامل صليبه وطلع بره المحلة وعلقوه على الصليب وتشوى بنار العدل الإله. فبولس الرسول بيقول لنا إيه؟ طب المسيح بتاعنا خرج، يبقى إحنا إيه؟ يطلعوا المسيح بره وإحنا نقعد جوه؟ نقعد جوه نعمل إيه؟ إحنا عايزين نبقى معاه، فده ما هو خرج إحنا نخرج وراه. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عار. عشان كده السيد المسيح قال اللي عايز يبقى تلميذ ليا إيه؟ يتبعني يمشي وراي، كرشوني بره تكرشوا معايا، اخرجوني خارج المحله اخرجوا معايا. من اراد ان يكون لي تلميذ يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. بص يا احبائي عظمه بولس الرسول، انسان مش عجيب بولس ده، عجب فعلا. بص حول الايمان لحياه عمليه. احنا ايه الايمان؟ قاعد نقول المسيح اتصلب وصلبوه خارج المحله عشان يتشبه بذبيحه يوم الكفار. بولس قال لنا لا، ده مش تعليم مجرد تعليم ايمانيه، لا ده انا هنزلها لكم للحياه العمليه. ايه الحياه العمليه؟ قال لك اهو زي ما هو خرج خارج المحله احنا كمان نخرج اذن اليه خارج المحله. المحله دي ترمز للعالم كله. المسيح قال لنا لا اخرجوا بره العالم دوت، انتم في العالم لكن لستم من العالم. ايه؟ انتم خارجين معايا، انتم مطرودين معايا. عشان كده قال لنا القديس يوحنا لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. ايه زعلانين ليه؟ مش هم ابغضوا مسيحنا وكرشوه بره وطلعوه؟ قال لك يبقى انت كمان تتوقع كده. مستغرب ليه بقى ان بيضايقوك؟ مستغرب ليه ان بيفرزوك؟ ها تبص لا قاعدين كده وايه، لا ده نصراني، ده الكافر، خليه على جنب، ده افرح قوي، افرح تزعلش. ايه انا بخرج زي سيدي، ايه اللي جرى يعني؟ ما هم افرزوه خارج، اخرجوه قالوا له انت ما تقعدش معانا اطلع بره. فبولس قال خلاص نطلع وراه. ايه يعني؟ فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عار. طليب عار ولا مش عار؟ عار. واحنا نحمل صليب المسيح، نعير من اجل المسيح. ايه زعلانين ليه؟ لا تتعجبوا يا اخواتي، ما مستغربين ليه؟ مش المسيح قال لنا ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس؟ اذا كانوا عملوا معايا كده هم اللي هيعملوا فيكم ايه؟ عشان كده في صلاته الوداعيه قال للاب ايه؟ قال له لانهم ليسوا من العالم. يعني ايه ليسوا؟ احنا في العالم يا يسوع اهو. يعني ايه ليسوا من العالم؟ ما احنا دينا قاعدين في وسط الناس وبيوتنا في وسط بيوتهم. لا، قال انت مفرز من العالم، انت مش ماشي في طيار العالم، انت ليك سلوك غير سلوك العالم، انت خارج عن تقاليد العالم، عن مبادئ العالم، عن فكر العالم، انت خارج المحله مع يسوع. فلنخرج اذن اليه خارج المحله حاملين عار. فبقى موضوع على المسيحي انه ممكن يخرج خارج الاهل. ممكن اهله يفرزوه، هي اصل ده بتاع كنيسه ومات، اخرج مع يسوع ما تزعلش. ممكن الصحاب، يا عم اصل ده متدروش، ويجيبوك على جنب ومال، واخرج مع المسيح ما تزعلش. فلنخرج اذا ليه خارج المحله؟ ما هو المسيح اخرجوه، اخرج معاه. ممكن يخرجوك خارج الامتيازات الارضيه. ايه تبص تلاقي مش عارف ده بياخد علاوه ايه، وده بيعملوا له ايه، ويا عين التاني دوت، مش يا عيني بقى ده يفرح، ده صليب المسيح. ايه يا ابونا جايين علينا وهو زعلان ليه؟ ايه اللي جرى؟ ما هو المسيح برضه طلعوه بره. فكل لما تفرز خارجا افتكر المنظر دوت. تعجبني قوي صوره الصلبات القبطيه، لما يرسم الصليب يروح رسم الخلفيه بتاعه الصليب اسوار اورشليم، يعني فنان اللي رسمها، يعني عنده حس انجيلي فعلا. طب ما ترسم الصليب وخلصنا، لا يحط اسوار اورشليم. ليه؟ عشان يقول لك المسيح ده ايه؟ ده بره، ده كرش. فلما تتكرش انت كمان انت بقيت طالع معاه. فبقى المسيحيين يا احبائي مدعوين للخروج زي ابونا ابراهيم كده. قال له ابراهيم، قال له ايه؟ قال له اترك اهلك وعشيرتك وناسك والدنيا دي، سيبك منه، تعالى تعالى معايا، مش هم افرزوك، تعالى تعالى معايا، انا برضو مفرز زيك. فلنخرج اذا اليه خارج المحله. عشان كده ربنا قال لنا اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب فاقبلكم، تكونون لي شعبا واكون لكم الها. امتى؟ لما تفرزوا. عشان كده ايه بديعه جدا في يوحنا 9، الرجل المولود أعمى لما شاهد للسيد المسيح يقول إيه؟ فأخرجوه خارجا، أخرجوه خارجا، طلعوه بر، كرشوه. يقول لك فوجدوا يسوع. لذيذ أوي، أول ما تكرش لا أمين بقى وفر مستنيه مكروس زيه المسيح. فوجدوا يسوع. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة. لما نخرج خارج المحله يا احبائي الهدف بنخرج ليه؟ نخرج اليه. مثلا ممكن واحد ينعزل عن الناس، اصل يعني الناس دول مش من مقامي، الناس دول مش مستوايا يعني، ومترفع هو كده فايه طالع بره. قال لك لا، انت مش تخرج في كبريه في ذات في عنجهيه، لا اخرج اليه. بقى هدف الخروج انك خارج للمسيح. فلنخرج اذن اليه، انا طالع له، هو الهدف وطالع له. فلنخرج اذن اليه خارج المحله حاملين عاره، مش عارنا احنا، وممكن أكون أنا إنسان وحش فبيفرزوني، ممكن أكون أنا لساني مش كويس فبيفرزوني، يبقى هم أفرزوني وأنا حامل عاري، أنا حامل خطيتي أنا. ليه؟ أصلا أنا إنسان مش كويس، أنا إنسان مش أمين، فرح واخدني في جنب كده. لا، دي ما لجعب المسيح ديت. لكن الخروج من أجل المسيح، تخرج وإنت حامل عار المسيح، بتخرج من أجل المسيح. عشان كده قال لنا معلمنا القديس بطرس لا يتألم أحدكم، خد بالك من الآية، كقاتل أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، لكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من قبل هذا الاسم. لما بيطلعوك بره، مطلعين عشان أنا حرامي، عشان أنا سارق، عشان أنا مخادع، عشان أنا غشاش، لا، دي يبقى خطيتك. لكن لو طلعوك بره عشان أنت مسيحي ما تخجلش، أنت طالع حامل عار المسيح، مش عارك أنت، عار المسيح هو صليبه. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. صار يا أحبائي في كنيستنا البديعة، صدقوني يا أحبائي، صدقوني، يعني الواحد يعني متعجب من الكنيسة بصدق. الكنيسة خدت الآية ديت ورحت عملها لنا طقس كامل في أسبوع الآلام. بديعة، كنيسة، كنيسة، كنيسة بالروح، كنيسة مرشدة، كنيسة مرشدة. نيجي في أسبوع الآلام نعمل إيه؟ نخرج إذن إليه خارج المحل، نروح حافلين الهيكل ونطلع بر، إيه؟ متمثلين بسيدنا. إحنا مش بنعملها مجرد نظام شكل تغيير في العبادة، لا، ده إحنا بنرسخها جوه قلبنا إنه وارد إن إحنا ننكرش من أجل المسيح. ونطلع أسبوع الألام نبقوا في منتهى الفرح. مين فينا ما بيبقاش يعني منتعش بالروح في أسبوع الألام؟ طب ده أنت مطروط عشان الكنيسة تثبت الطقس ده جواك. لما هتطرد من أجل المسيح هتتعزى، لما هتطرد من أجل المسيح هتاخد قوة، هتاخد نعمة، زي ما بتشعر بقوة وبنعمة وبتعزية في أسبوع الألام. شوف طقس الكنيسة ده عجيب. بقول لكم أبائنا عاشوا الخبرة ديت، عاشوها، حسوا إن لما بيتهانوا من أجل المسيح، لما بيفرزوا من أجل المسيح حسوا بقوة. قالوا طب إحنا عايزين نثبتها في الكنيسة، عايزين الناس تتعلم الحكاية دي، فنعملها لهم في إيه؟ في شكل طقس، نجيبهم كل أسبوع ألام ونطلعهم بره عشان نرسخ جوه قلب الإنسان إنه لما هيخرج خارج المحلة زي يسوع هياخد تعزية وهياخد قوة وهياخد فرح وهياخد رجع وهيتقوى وهيتسند وهيخلص. أدي هدف طقس الكنيسة يا أحبائي. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. في آية عجيبة في المزمور يا أحبائي، الابن بيخاطب الآب بيقول له إيه؟ بيقول له تعييرات معيريك أتت علي. التعيير اللي تعيره المسيح ده إيه؟ تعيير للآب، فلينجيه إن هو أراده لأنه قال أنا ابن الله. قال له ده بيعيروك أنت، والتعييرات اللي بيعيروك بيها جت عليا. فبقى الابن يحمل تعييرات اللي عير بيها الاب. نيجي احنا نرددها ونخاطب بيها الابن، نقول له تعييرات معيريك يا ابن الله اتت ايه؟ اتت علي. بيعيروك ليه؟ بيعيروك عشان خاطر المسيح. التعيير اللي بتعير بيه ان انت نصراني. انت عارف يعني ايه نصراني؟ يعني ناصري. يعني ايه ناصري؟ ده اسم يسوع، اسمه يسوع الناصري. بيعيروك ان انت مسيحي. مرة واحد بيتكلم زمان ايام الشغل، فما كانش عارف ان انا مسيحي، فبلا صوالة مؤاخذة هو مسيحي، لا مؤاخذة هو مسيحي، يعني معتبر انه ايه واحد مسيحي دي حاجة يعني ايه، كانش عارف ان انا مسيحي يعني، فمعتبر يعني انه مسيحية دي يعني ايه، بيقول لي لا مؤاخذة يعني. تعيرات، تعيرات معيريك وقعت علي. التعيير اللي بنعير بيه يا احبائي من اجل يسوع، من اجل المسيح، حل من اجل الاسم الحسن اللي دعي علينا. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. تقول لي يا أبونا صعب أخرج خارج الامتيازات، خارج الشلة، خارج الألفة، أبقى منبوز، صعبة. بص بولس يلحقك يقول لك إيه، أخرج ليه؟ لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. حلوة أوي. أختم بالآية ديت. وانت بيكرشوك، بيكرشوك من إيه؟ بيكرشوك من المدينة الباطلة، بيكرشوك من المدينة اللي حتزول، وبتخرج بره للمدينة الباقية، لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية. إيه؟ بيكرشوك من امتيازات أرضية، أمور زائلة، مراكز أرضية، أمور زائلة، راحة أرضية، أمور زائلة. تزعلش، أنت بتطرد من الزائل لترس الأبدي. لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية. أنت كنت تزعل لو أنت عشتك وامتيازاتك واللي هتاخده هنا تقول لنا أنا حرمت، قال لك لا، أنت امتيازاتك بره، امتيازاتك في أورشليم السمائية، فلما تخرج خليك باصص للسماء، لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. المسيح لما خرج خارج أورشليم فضل قاعد جوه بره أورشليم؟ لا، ده صعد لفين؟ صعد للسماء. يعني لما طلعوا المسيح بره أورشليم وصلبوه فضل قاعد بره؟ لا، ده في اليوم الثالث قام وصعد للسماء. يبقى أنت لما هتخرج مع يسوع مش هتفضل بره، ده أنت هتطلع لفين؟ لأورشليم السمائية. قال لك ما تزعلش، ليس لنا ها هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. إيه العتيدة دي؟ نطلب المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبرئها الله. أبونا إبراهيم وهو تارك أهله وعشيرته، عينك على فين يا إبراهيم؟ عينك على المدينة السماوية، عشان كده خرج إبراهيم. هو أبونا إبراهيم خرج ليه؟ خرج لأنه عينه على السماء، قال أنا هطلع من عند دول واطلع في المكان دوت، فبقى طالع وهو عينه لفوق. لكن لو أنت طالع وعينك لتحت، يا بص انحرمنا، بص مش عارف ايه، بص الامتيازات، بص شالوا مننا ايه، غلبان باصص تحت. ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. ايه العتيدة دي؟ أورشليم السمائية. شافها القديس يوحنا نازلة من السماء كعروس مزينة لرجلها. فوانت مكروش وانت مهان وانت مطرود وانت مرزول، افتكر السماء، افتكر المجد اللي هتاخده في السماء، افتكر الإكليل اللي معد ليك في السماء. يهون قوي عليك الطرد، يهون قوي. المسيح يقول لك تعالى عملوا فيك ايه؟ انحرمت من دي من دي، انت تاخد 100 ضعف. ده انت تاخد، مش انت انطردت من اجلي؟ مش انت اتهنت من اجلي؟ اصبر وانا هكافئك 100 ضعف. عشان كده القديس استفانوس لما اخرجوه خارج المحلة ورجموه، مثل هذا لا يجب ان يعيش. بس فين استفانوس هو بيترجم؟ بس فوق، بس فوق، بس للمكان. هو انا انطردت، طب انطردت رايح فين؟ قال انا جاي لك. وهو المسيح قال له تعالى انا مستنيك. فشاف ها انا ارى مسيح جالس عن يمين العظمه، فهو مطرود عينه على السماء يا احبائي. لكن لو انطردنا واحنا عننا في الارض نفسيتنا بتتعب وبنتضايق. ليس لنا هنا مدينه باقيه. كل اللي هنا يا احبائي غير باقي، كل اللي هنا غير باقي، هنا أفراح هنا غير باقية، هتزول. راحة هنا غير باقية، سلام هنا غير باقي، كل اللي هنا غير باقي. ليس لنا هنا مدينة باقية. وما إيه اللي باقي؟ اللي باقي اللي فوق. خسارة يا أحبائي نضيع حياتنا وعمرنا في غير الباقي ده، خسارة، خسارة. لألا تنطبق علينا كلمة المزمور أفنوا عمرهم في الباطل. باطل يعني إيه؟ يعني زائل. ليس لنا هنا، مفيش هنا حاجة باقية، كل اللي عينيك شايفاه ده غير باقي. أما إيه اللي باقي؟ الأشياء الغير المنظورة بنتوقعها بالصبر. ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب، نطلب العتيدة. نطلبها إزاي؟ العتيدة دي بنطلبها بالدموع، بنطلبها بالصلاة، بنطلبها بالمطنيات، بنطلبها بقرع الصدر. والعجيب يا أحبائي كل ما العالم يضغط علينا كل ما أورشليم السمائية تزداد بهاء وتزداد قرب وتزداد مجد في عينين أولاد ربنا. وكل ما نرتمي في أحضان العالم تتوه أورشليم السمائية عن عينين. فعلا يا أحبائي كل ما مسرات العالم تتفتح للواحد ومباهج العالم تتفتح للواحد تبدو أورشليم السمائية كأنها سراب، كأنها غير موجود. وكل ما العالم يضغط علينا وكل ما الضيقات تضيق على الواحد كل ما تبدو أورشليم السمائية وكأنها قاب قوسين أو أقل، يعني كأني خطوة وحدخل السماء. عشان كده أبائنا حبوا الصليب، مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.